إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي صفة الصلاة من كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الفصل السادس في حكم تارك الصلاة، قال رحمه الله: ترك الصلاة ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون مع جحد وجوبها، فهذا كفر بلا شك، لأن جحد وجوب الصلاة المفروضة كفر لتكذيبه الله ورسوله والمؤمنين، وقد قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، إلا إذا كان جاحد الوجوب لكونه حديث عهد بإسلام، فيمكن أن يكون جاهلا بالحكم فلا يكفر حتى يبين له الأمر، ثم إن عاند بعد ذلك كفر. فهذا هو القسم الأول، وهو جحد وجوب الصلاة فأتركها جحودا، فلا يقر بها ولا يعترف بأن الله فرضها. الثاني من القسمين أن يكون ترك الصلاة كسلا وتهاونا مع الإقرار بالوجوب، فهذا يدعى إليها ويؤمر بها، فإن صلى فذاك، وإن استمر على تركها فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه يكفر ويقتل كافرا ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، ودليل قول هؤلاء من القرآن قول الله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فعندنا الآن جملة شرطية، الشرط فيها من ثلاثة أمور، وكان الجواب أمرا واحدا. فالشرط الأول فإن تابوا، والثاني وأقاموا الصلاة، والثالث وآتوا الزكاة، كل هذا شرط. أما جواب هذا الشرط فإخوانكم في الدين، وهو واحد، والقاعدة أنه إذا رتب الشيء على شرط واحد أو متعدد فإن الجواب لا يتم إلا إذا تم الشرط. فهنا اشترط الله عز وجل لثبوت الأخوة في الدين ثلاثة شروط: التوبة من الشرك، الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة. إذا تخلف واحد من هذه الثلاثة لم يوجد الجواب الذي هو الأخوة في الدين. قال رحمه الله: أضرب مثلا يوضح الأمر، لو قلت إذا زارك فلان وعطاك الكتاب الفلاني وقرأت فأكرم، هذه ثلاث، لو زارك ولم يعطيك الكتاب فإنك لا تكرمه، لو قال لك لماذا لم تكرمني تقول لأنك لم تفي بالشرط، لو زارك وأعطاك الكتاب لكنه منعك من قراءته فإنك لا تكرمه، ولو قال لماذا لم تكرمني تقول لأنك لم تقم بالشرط. إذا زارك وأعطاك الكتاب ومكنك من قراءته فقرأته فإذا يستحق الإكرام. في الآية الكريمة إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة استحقوا أن يكونوا إخوة لنا، فإن لم يقوموا بهذه الأوصاف الثلاثة لم يستحقوا أن يكونوا إخوة لنا في الدين. ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر الصريح، لأن الإنسان مهما عصى فهو أخوه، لو زنى وسرق وشرب الخمر وقتل النفس فهو أخوه. ولربما بعض الناس يستغرب هذا، أي كيف يكون أخا له مع هذه المعاصي والكبائر، ف فبعض الناس ربما استغرب هذا، كيف يفعل هذه الجرائم الكبيرة ومع ذلك يكون أخا لنا؟ قال: نقول قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. والقصاص يثبت في القتل العمد، ومع هذا يقول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء. إذن هذا القاتل المتعمد لم يخرج من الإسلام لأنه أخ للمقتول. والله عز وجل خاطب الناس بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، فهذا أخ له مع أنه قتله. إذن الأخوة في الدين لا تنتفي بالمعاصي. مثال آخر: قتال المؤمن لأخيه معصية وفسق وكفر، لكنه لا يخرج من الملة، لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المؤمنون مع أنهم اقتتلوا إخوة، والطائفة الثالثة التي أصلحت بين المقتتلين إخوة لهم. ولهذا قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن نقول: الأخوة الإيمانية لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت، لا تنتفي أبدا إلا بالكفر. أما من السنة فحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشرك منفصلا بائنا عن الإسلام، وجعل الفاصلة ترك الصلاة. بين هذا وهذا، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشرك منفصلا بائنا عن الإسلام، وجعل الفاصلة ترك الصلاة. إذن ترك الصلاة كفر. وفي حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الذي أخرجه أهل السنن قال صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وغير. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. أخرجه ابن ماجه والترمذي وغيرهما. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني: العمود إذا زال سقط البناء، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، كعمود الخيمة، فإنه إذا ما تهاوى أو سقط فلا بد من أن تسقط الخيمة كلها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله، وهو من خيار التابعين: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وهذا يكون كالإجماع من الصحابة على أن تارك الصلاة يكفر. وقد حكى الإجماع على أن تارك الصلاة يكفر غير واحد من العلماء، ومنهم إسحاق بن راهوية رحمه الله الإمام المشهور. قال عبد الله بن نصر رحمه الله: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفا. وذكره المنذري رحمه الله عن ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي الدرداء رضي الله عنهم قال: ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن المبارك والنخعي، وذكر آخرين. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة: إنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله فرض عليه كل يوم وليلة 5 صلوات وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب، وهو مع ذلك مصر على تركها. هذا من المستحيل قطعا. وذهب بعض العلماء إلى أن تارك الصلاة يقتل حدا لا كفرا، فيقتل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويدعى له بالمغفرة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وشهد أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الحديث في الصحيحين. فظاهر هذا الحديث أنه يدخل الجنة وإن لم يصل. قوله رحمه الله تعالى: وذهب بعض العلماء إلى أن تارك الصلاة، يعني تهاونا وتكاسلا، يقتل حدا لا كفرا، فيقتل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويدعى له بالمغفرة. هذا هو قول جمهور العلماء سلفا وخلفا، فجمهور أهل العلم، حتى قال العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: حتى كاد يكون إجماعا أنهم لا يكفرون تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا. فقول الشيخ رحمه الله تعالى: ذهب بعض العلماء، بل هذا هو قول جمهور العلماء من السلف والخلف، على أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر كفرا يخرج من الملة. نعم، هم يقولون كفر دون كفر، يقولون يكفر كفرا أصغر، هو الكفر العملي الذي لا ينقل من الملة. إلا أنها هنا أمرا ينبغي التنبه إليه، وهو أن هؤلاء العلماء الذين أشار إليهم رحمه الله تعالى عندما قالوا يقتل حدا لا كفرا، راجع في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن الذي يقوله هؤلاء العلماء وهم جمهور العلماء من السلف والخلف إنما يجرونه على حسب الحكم الذي ينصب على تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، وأنه لا يخرج من الملة، إذن هو مسلم. فيقولون إذا قتل هذا المسلم لشيء اجترمه استوجب أن يقتل به، فإنه يقتل مسلما لا كافرا، لذلك يقولون يقتل حدا لا كفرا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أفادها هنا فائدة عظيمة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله فرض عليه كل يوم وليلة 5 صلوات وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب، وهو مع ذلك مصر على تركها. هذا من المستحيل قطعا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: إنه غير مقبول في الطبيعة البشرية أن يرفع السيف على رقبة تارك الصلاة ويقال له صل وإلا قتلناك، فيفضل القتل على الصلاة، ويكون مع ذلك مؤمنا وفي قلبه ذرة من الإيمان. قال: فهذا استخراج لمكنون قلبه. وهذا هو الذي أخذ به كثير من أهل العلم من بعده، منهم الإمام العلامة ابن القيم، ومنهم الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك في رسالته في حكم تارك الصلاة. وهي إنما هي تعليق وشرح على حديث أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو في الصحيحين وفي غيرهما، وقد ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في المجلد السابع من السلسلة الصحيحة، وأوسعه بحثا واستخراجا للفوائد، ومنه ما يتعلق بحكم تارك الصلاة. وذكر هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واعتمده. إذن هل يقال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يقتل حدا أو يقتل ردة؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إننا إذا قلنا له صل وإلا قتلناك، ورفع السيف فرأى بارقة السيف على رقبته ثم قدم القتل على الصلاة، فإن هذا لا يكون بحال من الأحوال مؤمنا ولا مسلما، بل هو كافر مرتد، فيكون قتله حينئذ ردة. لذلك شعب بعضهم على ذلك أن من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يقتل حدا فقد دخلت عليه شبهة الإرجاء، وليس كذلك، وإنما هم يجرون الأمر على استقامته، وإلا كان المآل واحدا، وإلا لقلنا إن الذي يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا كالذي يتركها جحودا وردا، فيقتل ردة في كل حال، وليس الأمر كذلك، وإنما يستتاب. ومعلوم أن الذي يدعى إلى الصلاة، وهذه استتابة تارك الصلاة، أن يقال له صلي، معلوم أن الكافرة لا تقبل صلاته، فالكافر لا يصلي. فإذا قيل باستتابة تارك الصلاة، فإن تاب بمعنى أنه أقام الصلاة وإلا قتل، فإن هذا المرتد لا يقال له صلي، إذن هذا اعتراف بأنه مسلم، ولكن يقال له صلي، فيستخرج السيف مكنون قلبه حينئذ. هذه نقطة دقيقة أدت إلى رمي الذين يقولون بأن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا إنما هو كافر كفرا أصغر لا يخرجه من الملة. قالوا إن من قال هذا فقد دخلت عليه شبهة الإرجاء، وصاروا يرمون الذين يقولون بهذا القول الذي يقوله جمهور العلماء سلفا وخلفا إنهم من أهل الإرجاء، وإنما يدخل الإرجاء بشبهته على من يقول بأمرين. أما الأمر الأول فهو الاستهانة بالصلاة، فيقول سواء صلى أم لم يصلي فلا شيء عليه، فهذا لا شك في إرجائه الذي يستهين بأمر الصلاة، ويقول إنه لو أنه تركها تكاسلا وتهاونا فلا شيء عليه وليس يستتاب، فإن صلى وإلا قتل، وإنما هو على أدنى من ذلك بكثير. فلا شك أن الذي يقول عن هذه الفريضة العظيمة التي هي بعد التوحيد في دين الله تبارك وتعالى الذي يقول عنها هذا الكلام مستخفا بها، لا شك أنه دخل عليه الإرجاء. وكذلك إذا ما قال تنزيلا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنه ترفع عليه سيوف أهل الحق، فإن صلى وإلا قتل فيأبى إلا أن يكون غير مصل ويقدم القتل على الصلاة، فحينئذ يقال لا يمكن أن يكون هذا مؤمنا بفرضية الصلاة، لا يمكن أن يكون هذا مسلما، ولكن إنما استخرج السيف حينئذ مكنون قلبه. وأما قبل ذلك فإننا نستتيبه، ومعنى أننا نستتيبه أنه ما زال له عقد الإسلام، وإلا ما استتبناه، نحن نقول له صلي، هذه هي استتابته، رجل لا يصلي فنقول له صلي، إذا كان كافرا فكيف نقول له صلي، وإنما نقول له أسلم، ولكن لا نقول له ذلك، وإنما نأمره بالصلاة، لو كان كافرا ما أمرناه بالصلاة، لأن صلاة الكافر لا تصح. سيأتي تفصيل لهذا بحول الله وقوته، لأن هذه المسائل من المسائل العظيمة في دين الله، كما سيأتي في كلام العلامة المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: وابن القيم رحمه الله تعالى يذهب إلى المذهب الذي يذهب إليه العلامة المصنف، فإنه يقول بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر، فإذا ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا فهو كافر كفرا أكبر، ولو ترك فرضا واحدا حتى يدخل وقت الذي بعد هذه الفريضة فإنه يكون كافرا مرتدا. العلامة المصنف يقول بهذا القول ويذهب إليه ويستدل عليه بالأدلة من الكتاب والسنة بتفصيل هو أوسع مما ذكره أو ما جمع من كلامه في هذا الموضع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حجج الفريقين، يعني الذين يذهبون إلى كفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا كفرا أكبر، والذين لا يذهبون هذا المذهب، قال: وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره، فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت. قال العلامة المصنف رحمه الله وبعد: فالطائفتان مجمعون، يعني الذين يكفرون تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا والذين لا يكفرونه كفرا أكبر، الطائفتان مجمعون على قتل تارك الصلاة إما كفرا كما هو ظاهر نصوص، وإما حدا كما هو ظاهر نصوص أخرى على عدم كفره، وهذا الإجماع من الطائفتين يدل على عظم جريمة تارك الصلاة وأنه لا محل له بين المسلمين لعظم جرم. لا شك أن هذا مسلم، يعني إذا كنا نرهب المسلم من ترك الصلاة وندعوه إلى الاهتمام بها واستفراغ الطاقة والوسع للإتيان بها على وجهها، فلا شك أن هذا لا غبار عليه، ولكن إطلاق حكم الكفر الأكبر على من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا يترتب عليه أحكام خطيرة سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى عند ذكر أحكام المرتد في الدنيا وفي الآخرة. قال: فأعجب لقوم يتهاونون هذا العصر بصلاتهم وينشغلون بشهواتهم يتثاقلون عملا لا يبلغ حده الأدنى ساعة، ويمضون الساعات الكثيرة في أمور لا خير لهم فيها، أفلا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فأي دين لشخص يدعو الصلاة مع يسر عملها وقلة ما تشغل من وقت وكثرة ثوابها وعظم مصالحها ومنافعها على القلب والبدن والفرد والجماعة والقول والعمل، وهي عون للمرء على عمله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أهمه أمر وحزبه قام إلى الصلاة، لأن الله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. أي دين لشخص يدع الصلاة وهي التي جاء الوعيد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تهاون بها أو تغافل عنها؟ قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وهذه الآية الكريمة ظاهرة في أن من أضاع الصلاة واتبع الشهوات فليس بمؤمن، لأن الله يقول: إلا من تاب وآمن، وقال جل ذكره: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يحافظ على هذه الصلوات فليس له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع أئمة الكفر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد والدارمي وعبد بن حميد في المنتقب، وهذا الحديث قد جود إسناده المنذري كما مر، وحسنه محقق المسند، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب وفي غير. أي دين لشخص يدع الصلاة وهو يؤمن بهذا الوعيد على من ضيعها وغفل عنها؟ كيف يمكن لشخص أن يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهو لا يقيم الصلاة؟ بعض الناس يتعلل ويقول أنا مسلم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فنقول له إن هذا لا يكفيك عند الله حتى تستسلم لله وتنقاد لشريعته، فإن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، فترك الصلاة ردة عن الإسلام وكفر بالله، والردة عن الإسلام لها أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. ثم ذكر حكم المرتد في الدنيا وفي الآخرة، وهذا كله إنما هو على ما يذهب إليه على حسب النصوص رحمه الله رحمة واسعة، من أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا كافر كفرا أكبر، وأنه بذلك الترك وإن كان مقرا بفرضية الصلاة وأنه بهذا الترك كافر مرتد. يقول أحكام المرتد في الدنيا: ينفسخ نكاحه من زوجته وتحل لغيره، ويكون استمتاعه بها استمتاعا بامرأة أجنبية منه، لا تحل ذبيحته ولا صيده، لا يكون وليا على أحد من أبنائه أو بناته، فلو زوج أحدا من بناته وهو لا يصلي فالنكاح غير صحيح. المرتد لا يقر على ردته، بل يجب قتله إذا استمر عليها. لا يغسل لأنه لا يطهره الماء وهو كافر، لا يصلى عليه ولا يستغفر له ولا يدعى له بالرحمة، ولا يدفن مع المسلمين ولا يورث، بل يكون ماله في بيت المال. هذه كلها من أحكام المرتد في الدنيا. وأما أحكام الآخرة فإن من تاب على الردة، من مات وهو لا يصلي، لأنه يذهب رحمه الله إلى أن الذي لا يصلي ولو تكاسلا وتهاونا مع الإقرار والجزم بفرضية الصلاة فإنه مرتد، ولذلك قال وهو لا يصلي، فإنه يحرم دخول الجنة ويدخل النار خالدا فيها أبدا. وإنه لا يجوز لأحد منكم إذا مات له أحد لا يصلي، لا يجوز له أن يقدمه إلى المسلمين ليصلوا عليه، وإنما الواجب عليه أن يخرج به بعيدا ثم يحفر له حفرة يدفنه فيها، لأن كفر المرتد عن الإسلام أشد من كفر اليهود والنصارى والعياذ بالله. ولا شك أن هذا من المبالغة في ترهيب المسلمين لما كان يراه رحمه الله تعالى من تهاونهم بأمر الصلاة وعزوفهم عنها وعدم الإقبال عليه. وإلا فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال غير هذا الذي قاله المصنف رحمه الله تعالى، مع أنه يذهب إلى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أكبر، ولكن قال: وقد سئل رجل لا يصلي فهل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ وأجاب، وستأتي فتواه إن شاء الله تبارك وتعالى، بأنه ما زال المسلمون يصلون على تارك الصلاة ويدفنونهم في مقابر المسلمين ويرثونهم إلى غير ذلك مما قال رحمه الله تعالى. وأما هذا القول فهو قول شديد يذهب به بعيدا، يحفر له حفرة ويدفنه فيها، لأن كفر المرتد عن الإسلام أشد من كفر اليهود والنصارى والعياذ بالله. فاتقوا الله وحافظوا على صلواتكم، فماذا يبقى من دينكم إذا ضيعتموها؟ إن آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء ذهب آخره لم يبقى منه شيء، كل شيء ذهب آخره لم يبقى منه شيء. في هذا المعنى مر من الأحاديث كما عند أحمد بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وأخرج الطبراني في الصغير بإسناد صحيح، وهي رواية أخرى لذلك الحديث: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. هذا ما ذكره في هذا المجموع في صفة الصلاة. وله رحمه الله تعالى رسالة برأسها في حكم تارك الصلاة، وقد آثرت أن نتدارسها معا لننظر في الأدلة التي ساقها، حتى إذا ما نظرنا في الرأي الآخر الذي يذهب إلى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر كفرا أكبر، وإنما هو كافر كفرا أصغر، إلى غير ذلك من الأحكام، حتى إذا ما أتينا بهذا الرأي فهمنا ما يقوله الذين يذهبون إلى تكفير تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا كفرا أكبر مخرجا من الملة. قال العلامة المصنف رحمه الله: حكم تارك الصلاة، إن هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى، وقد تنازع فيها أهل العلم سلفا وخلفا. فقال الإمام أحمد بن حنبل: تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة، يقتل إذا لم يتب ويصلى. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: فاسق ولا يكفر. ثم اختلفوا فقال مالك والشافعي: يقتل حدا، وقال أبو حنيفة: يعزر ولا يقتل. وإذا كانت هذه المسألة من مسائل النزاع، فالواجب ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولأن كل واحد من المختلفين لا يكون قوله حجة على الآخر، لأن كل واحد يرى أن الصواب معه، وليس أحدهما أولى بالقبول من الآخر، فوجب الرجوع في ذلك إلى حكم بينهما، وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة، وجدنا أن الكتاب والسنة كلاهما يدل على كفر تارك الصلاة، الكفر الأكبر المخرج عن الملة. هذا كلامه وهذا اعتقاده رحمه الله رحمة واسعة. قال أولا من الكتاب، قال تعالى في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال: فوجه الدلالة من الآية الثانية، آية سورة مريم، أن الله قال في المضيعين للصلاة المتبعين للشهوات: إلا من تاب وآمن، فدل على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات غير مؤمنين، لأنه يقول إلا من تاب وآمن. ووجه الدلالة من الآية الأولى، آية سورة التوبة، أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط: أن يتوبوا من الشرك، أن يقيموا الصلاة، أن يؤتوا الزكاة. فإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا، وإن أقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا. والأخوة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج المرء من الدين بالكلية، فلا تنتفي بالفسوق والكفر دون الكفر. ألا ترى إلى قوله تعالى في آية القتل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فجعل الله القاتل عمدا أخا للمقتول، مع أن القتل عمدا من أكبر الكبائر، لقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم ألا تنظر إلى قوله تعالى في الطائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الله تعالى الأخوة بين الطائفتين. المقتتلتين والطائفة المصلحة، مع أن قتال المؤمن من الكفر، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكنه كفر لا يخرج من الملة، إذ لو كان مخرجا من الملة ما بقيت الأخوة الإيمانية معه. والآية الكريمة قد دلت على بقاء الأخوة الإيمانية مع الاقتتال. وبهذا علم، يقول رحمه الله، أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، إذ لو كان فسقا أو كفرا دون كفر ما انتفت الأخوة الدينية به، كما لم تنتفي بقتل المؤمن وقتاله. فإن قال قائل: هل ترون كفر تارك إيتاء الزكاة كما دل عليه مفهوم آية التوبة؟ قلنا: كفر تارك إيتاء الزكاة قال به بعض أهل العلم، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن الراجح عندنا، يقول رحمه الله، أنه لا يكفر، لكنه يعاقب بعقوبة عظيمة ذكرها الله تعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومنها ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة مانع الزكاة وفي آخره: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقد رواه مسلم بطوله في باب إثم مانع الزكاة، وهو دليل على أنه لا يكفر، إذ لو كان كافرا ما كان له سبيل إلى الجنة. فيكون منطوق هذا الحديث مقدما على مفهوم آية التوبة، أنه ربما قال قائل: هذا تحكم منكم، لأن الله تبارك وتعالى كما ذكر إقام الصلاة في آية التوبة ذكر إيتاء الزكاة، فكيف قلتم إن من ترك الصلاة كفر وأما من لم يؤت الزكاة فإنه لا يكفر؟ هذا تحكم. فيقول: لا، منطوق الحديث مقدم على مفهوم الآية، لأن المنطوق مقدم على المفهوم كما هو معلوم في أصول الفقه. فهذا دليل من الكتاب. قال ثانيا: من السنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم في كتاب الإيمان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأتى بدليل آخر، وهو ما رواه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني وغيره. قال: والمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فصلا بين المؤمنين والكافرين، ومن المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام، فمن لم يأتي بهذا العهد فهو من الكافرين. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال: في هذين الحديثين الأخيرين دليل على منابذة الولاة وقتالهم بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة، ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم إلا إذا أتوا كفرا صريحا عندنا فيه برهان من الله تعالى، بقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أخرجاه في الصحيحين. فهنا ملحظ منهجي فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، أن العلامة المصنف رحمه الله تعالى هو نفسه الذي اشترط الشرط الذي قال به أهل السنة، من أنه لو توفرت هذه الشروط التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في منابذتهم وقتالهم بالسيف والخروج عليهم، إلا أن تروا رؤية محققة بحيث يعلم ذلك علم يقين كفرا مقطوعا به لا على سبيل التأويل، بواحا ظاهرا لا خفاء فيه، عندكم من الله فيه برهان، فتتوفر هذه الشروط ولا بد من توفر العدة للخروج عليه. إذا ما توفرت هذه الشروط لا بد من أن يضم إليها شرط آخر، وهو توفر العدة وتملكها، حتى إنه هو الذي قال رحمه الله تعالى: عند عدم امتلاك العدة تخرج عليهم بسكين المطبخ وعصا الراعي. فلا يذهبن بك الوهم أنه قد أتى منه شيء يخالف، حاشاه رحمه الله رحمة واسعة. يقول على هذا: فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم منابذتهم وقتالهم بالسيف كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، لما ضم الحديثين معا. ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ليس بكافر أو أنه مؤمن، وغاية ما ورد في ذلك نصوص تدل على فضل التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وثواب ذلك، وهي إما مقيدة بقيود في النص نفسه يمتنع معها أن يترك الصلاة، وإما واردة في أحوال معينة يعذر الإنسان فيها بترك الصلاة، وإما عامة فتحمل على أدلة كفر تارك الصلاة، لأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة والخاص مقدم على العام. فإن قال قائل: ألا يجوز أن تحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحدا لوجوبها؟ قال: قلنا: لا يجوز ذلك لأن فيه محذورين. الأول: إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلق الحكم به، فإن الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود، ورتب الأخوة في الدين على إقام الصلاة دون الإقرار بوجوبها، فلم يقل الله تعالى: فإن تابوا وأقروا بوجوب الصلاة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر جحد وجوب الصلاة، أو العهد الذي بيننا وبينهم الإقرار بوجوب الصلاة، فمن جحد وجوبها فقد كفر. ولو كان هذا مراد الله تعالى ورسوله لكان العدول عنه خلاف البيان الذي جاء به القرآن الكريم. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، وقال تعالى مخاطبا نبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الثاني من المحذورين: اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطا للحكم، فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله فيه سواء صلى أم ترك. فلو صلى شخص الصلوات الخمسة وأتى بكل ما يعتبر لها من شروط وأركان وواجبات ومستحبات لكنه جاحد لوجوبها بدون عذر له فيه، كان كافرا مع أنه لم يترك بل أقامها. فتبين بذلك أن حمل النصوص على من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها غير صحيح، وأن الحق أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة، كما جاء ذلك صريحا فيما رواه ابن أبي حاتم في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا، ولا تتركوا الصلاة عمدا، فمن تركها عمدا متعمدا فقد خرج من الملة. وأيضا فإننا لو حملناه على ترك الجحود، على ترك الاستهانة والنسيان وغير ذلك من هذه المسائل، لم يكن لتخصيص الصلاة في النصوص فائدة، فإن هذا الحكم عام في الزكاة والصيام والحج. يعني إذا قلنا إن هذه النصوص إنما تؤول إلى من ترك جحدا وردا فيقول هذه الصلاة لم تفرض، معلوم أن ذلك أيضا ينسرح على الزكاة، فإن من جحد فرضية الزكاة كفر، وكذلك الصيام وكذلك الحج، فمن ترك منها واحدا جاحدا لوجوبه كفر إن كان غير معذور بجهل. وكما أن كفر تارك الصلاة مقتضى الدليل السمعي والأثري، فهو مقتضى الدليل العقلي النظري، فكيف يكون عند الشخص إيمان مع تركه للصلاة التي هي عمود الدين؟ هذا هو مقتضى الدليل العقلي النظري بعد أن ساق الدليل السمعي الأثري. كيف يكون عند الشخص إيمان مع تركه للصلاة التي هي عمود الدين والتي جاء من الترغيب في فعلها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يقوم بها ويبادر إلى فعلها، وجاء من الوعيد على تركها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يحذر من تركها وإضاعتها، فتركها مع قيام هذا المقتضى لا يبقي إيمانا مع التارك. فإن قال قائل: ألا يحتمل أن يراد بالكفر في تارك الصلاة أن يراد به كفر النعمة لا كفر الملة، أو أن المراد به كفر دون الكفر الأكبر، فيكون كقوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم. وكقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ونحو ذلك. قال: هذا الاحتمال والتنظير له لا يصح لوجوه. الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة حدا فاصلا بين الكفر والإيمان وبين المؤمنين والكفار، والحد يميز المحدود ويخرجه عن غيره، فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر. الثاني: أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فوصف تاركها بالكفر يقتضي أنه الكفر المخرج من الإسلام، لأنه هدم ركنا من أركان الإسلام، بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلا من أفعال الكفر. الثالث: أن هناك نصوصا أخرى دلت على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة، فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه لتتلائم النصوص وتتفق. الرابع: أن التعبير بالكفر مختلف، ففي ترك الصلاة قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر، فعبر بأل، بين الشرك والكفر، فعبر بأل، الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر، بخلاف كلمة كفر منكرا أو كلمة كفر بلفظ الفعل، فإنه دال على أن هذا من الكفر، أو أنه كفر في هذه الفعلة وليس هو الكفر المطلق المخرج عن الإسلام. أخذ هذا من كلام شيخ الإسلام وأتى به. قال: قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم على قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، هكذا منكرة، قال: فقوله هما بهم كفر، أي هاتان الخصلتان، هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفر، وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته. قال: وفرق بين الكفر المعرف باللام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال معلقا: فإذا تبين أن تارك الصلاة بلا عذر كافر كفرا مخرجا من الملة بمقتضى هذه الأدلة، كان الصواب فيما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل، وهو أحد قولي الشافعي كما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وذكر ابن القيم في كتاب الصلاة أنه أحد الوجهين في مذهب الشافعي، وأن الطحاوي نقله عن الشافعي نفسه. وعلى هذا القول جمهور الصحابة، بل حكى غير واحد إجماعهم عليه. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرطهما، ووافقه على تصحيحه الألباني. وقال إسحاق بن راهوية الإمام المعروف: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر. وذكر ابن حزم أنه قد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه قال: ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة. نقله عنه المنذري في الترغيب والترهيب. وزاد من الصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبا الدرداء رضي الله عنه. قال: ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم. فإن قال قائل: ما هو الجواب عن الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة كفرا أكبر يخرج من الملة إذا كان الترك تكاسلا وتهاونا؟ قال: قلنا الجواب أن هذه الأدلة لم يأتي فيها أن تارك الصلاة لا يكفر، أو أنه مؤمن، أو أنه لا يدخل النار، أو أنه في الجنة ونحو ذلك. ومن تأملها وجدها لا تخرج عن خمسة أقسام كلها لا تعارض أدلة القائلين بأنه كافر. ثم قسم هذه الأدلة التي ذهب إليها من لا يقول بكفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا كفرا مخرجا من الملة. قال: القسم الأول: أحاديث ضعيفة غير صريحة حاول موردها أن يتعلق بها ولم يأتي بطائل. القسم الثاني: ما لا دليل فيه أصلا للمسألة، فاستدلال بعضهم بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن معنى قوله تعالى ما دون ذلك ما هو أقل من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك. هذا مهم. يقول: معنى ما دون ذلك ما هو أقل من ذلك، أي ما هو أقل من الشرك، وليس معناه ما سوى ذلك، بدليل أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله فهو كافر كفرا لا يغفر، وليس ذنبه من الشرك. والله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو كان ما دون ذلك بمعنى ما هو أقل من ذلك، فإن الذي يكذب بما أخبر الله به ورسوله لا يكون حينئذ إلا مغفورا له أو تحت المشيئة، وليس ذلك كذلك، بل ما أتى به هو الكفر الحقيقي الذي لا يغفر. لو سلمنا أن معنى ما دون ذلك ما سوى ذلك لكان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك، والكفر المخرج عن الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركا. القسم الثالث: عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. الحديث في الصحيحين، وهذا أحد ألفاظه. وورد نحوه من حديث أبي هريرة عند مسلم وعبادة بن الصامت عند مسلم أيضا، وكذلك حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه. القسم الرابع عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، رواه البخاري ومسلم. وكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، رواه البخاري. فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنعه من ترك الصلاة، وإلا فأين إخلاص القلب وأين صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى؟ إذ ما من شخص يصدق في ذلك ويخلص إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل الصلاة، ولا بد، فإن الصلاة عمود الإسلام وهي الصلة بين العبد وربه، فإذا كان صادقا في ابتغاء وجه الله فلا بد أن يفعل ما يوصله إلى ذلك، وأن يتجنب ما يحول بينه وبينه. وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه فلا بد أن يحمله ذلك الصدق على أداء الصلاة مخلصا بها لله تعالى، متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة، وإلا فأين الصدق فيها؟ القسم الخامس من أدلة الذين ذهبوا إلى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر كفرا أكبر ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة، كالحديث الذي رواه ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، أي نقشه الحديث، وفيه: وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها صلة عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار ثلاثا. وهذا الحديث صحح البوصيري والحاكم ووافقهما على التصحيح الألباني. فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار، يعني ممن ذكر في هذا الحديث حديث حذيفة، كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام لأنهم لا يدرون عنها، فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه، وحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع أو قبل أن يتمكنوا من فعلها، كمن مات عقيب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع، أو أسلم في دار الكفر فمات قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع. والحاصل أن ما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة لا يقاوم ما استدل به من يرى كفره، لأن ما استدل به أولئك إما أن يكون ضعيفا غير صريح، وإما أن لا يكون فيه دلالة أصلا، وإما أن يكون مقيدا بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة كالصدق والإخلاص وقد مر، أو مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة، أو عاما مخصوصا بأدلة تكفيره. فإذا تبين كفره بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم وجب أن تترتب أحكام الكفر والردة عليه، ضرورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لما انتهى من هذا التقرير من أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أكبر يخرجه من الملة ويكون مرتدا تترتب على ردته أحكامها، شرع في تفصيل أحكام الردة على نوع هو أبسط من ذلك الذي ذكره فيما مر مما قرأنا. قال: ما يترتب على الردة بترك الصلاة أو غير، يترتب على الردة أحكام دنيوية وأخروية. أولا من الأحكام الدنيوية سقوط ولايته، فلا يجوز أن يولى شيئا يشترط فيه الولاية عليه الإسلام، وعلى هذا فلا يولى على القاصرين من أولاده وغيرهم، ولا يزوج أحدا من مولياته من بناته وغيرهن. وقد صرح فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في كتبهم المختصرة والمطولة أنه يشترط في الولي الإسلام إذا زوج مسلمة، وقالوا لا ولاية لكافر على مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا نكاح إلا بولي مرشد، وأعظم الرشد وأعلاه دين الإسلام، وأسفه السفه وأدناه الكفر والردة عن الإسلام. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فهذا من الأحكام الدنيوية، ومنها سقوط إرثه من أقاربه، لأن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أخرجاه في الصحيحين. هذه الأحكام العظيمة وما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى كلها تنطبق على من كفره مكفر بدون حق، يعني عندما يقول هو كافر فإن أحكام الردة على حسب ما يقول هو وفي اعتقاده تكون حينئذ منطبقة على من كفره، فإنه يكفره ويلزمه حينئذ أن يقول بردته وأن ينزل عليه أحكام الرد، وهذا يؤدي إلى خلل عظيم بين المسلمين كما هو واقع من أولئك الذين يكفرون المسلمين بلا موجب. فهذا نستفيد منه معرفة أحكام الردة، نسأل الله الثبات والعافية من أجل أن نجتهد في التمسك بعرى الإسلام حتى يقبضنا الله تبارك وتعالى عليه، حتى ألا يزيغ الله عز وجل قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه هو الجواد الكريم. وأيضا من أجل ألا نسارع في إطلاق وصف الكفر، لأن الكافر من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الحكم حق لله وحق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ينبغي أبدا أن يقوم أحد بتكفير من لم تقم الدلائل على كفره، وإلا فحينئذ فإنها ترجع عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكفير المسلم بلا موجب أكبر من قتله، لأن هذه الأحكام تلزمه، منها تحريم دخوله مكة وحرمها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذا مشرك نجس ولا ينبغي له أبدا أن يتجاوز، وإنما يمنع عن دخول الحرم، حرم مكة، عن دخول الحرم بالمعنى الأوسع لا بالمعنى الأخص. تحريم ما ذكاه من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم وغيرهما مما يشترط لحله الذكاء، لأن من شروط الذكاء أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا يهوديا أو نصرانيا، فأما المرتد والوثني والمجوسي ونحوهم فلا يحل ما ذكاه. وما أعظم العزة الإسلامية الإيمانية عندما تكون في طريقك إلى مكة من جدة أو من طريق المدينة النبوية وأنت تجد مكتوبا لا يجوز أبدا أن يتجاوز أحد ليس بمسلم هذا المكان، لا يجوزه إلا من كان طاهرا، والمسلم طاهر حيا وميتا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالكفار ليس لهم أن يتجاوزوا حدهم. قال الخازن في التفسير أجمعوا على تحريم ذبائح المجوس وسائر أهل الشرك من مشرك العرب وعبدة الأصنام ومن لا كتاب له. وقال الإمام أحمد لا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة. من أحكام المرتد في الدنيا تحريم الصلاة عليه بعد موته، وتحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة، فهذا يتعلق بالدنيا لا بالآخرة، لأنه حكم يتعلق بالأحياء لا بالأموات. أما هو فلا يصلى عليه ولا يدعى له بالمغفرة، ولكن الذين يصلون عليه أو يدعون له بالمغفرة والرحمة أحياء. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ما أعظم الإيمان وما أعظم العلاقة بين المؤمنين، هي فوق علاقة النسب والمصاهرة وما أشبه، فوق علاقة اللحم والدم، كما ترى في قول الله جل وعلا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما أبعد المسلمين المؤمنين عن معرفة حقوق الإسلام والإيمان والأخوة فيهما دعاء الإنسان بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر بأي سبب كان كفره اعتداء في الدعاء، ونوع من الاستهزاء بالله، وخروج عن سبيل النبي والمؤمنين. وكيف يمكن لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر وهو عدو لله تعالى، كما قال عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى عدو لكل الكافرين، والواجب على المؤمن أن يتبرأ من كل كافر، لقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وكما في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وليتحقق له بذلك متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ومن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتكره في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، لتكون في محبتك وكراهيتك وولايتك وعداوتك تابعا لمرضاة الله عز وجل. من أحكام المرتد أيضا في الدنيا تحريم نكاحه المرأة المسلمة، لأنه كافر، والكافر لا تحل له المرأة المسلمة بالنص والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال في المغني: وسائر الكفار غير أهل الكتاب لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم. والمرتدة يحرم نكاحها من أي دين كان، لأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه، ففي حلها أولى. وقال في باب المرتد: وإن تزوج لم يصح تزوجه، لأنه لا يقر على النكاح، وما منع الإقرار على النكاح منع العقادة كنكاح الكافر المسلمة. فأنت ترى أنه صرح بتحريم نكاح المرتدة وأن نكاح المرتد غير صحيح، فماذا يكون لو حصلت الردة بعد العقد؟ قال في المغني: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، ولم يرث أحدهما الآخر، وإن كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان، إحداهما تتعدل الفرقة والثاني تقف على انقضاء العدة. وفي المغني أن انفساخ النكاح بالردة قبل الدخول هو قول عامة أهل العلم واستدل له، وفيه أيضا أن انفساخه في الحال إذا كان بعد الدخول قول مالك وأبي حنيفة، وتوقفه على انقضاء العدة قول الشافعي. وهذا يقتضي أن الأئمة الأربعة متفقون على انفساخ النكاح بردة أحد الزوجين، لكن إن كانت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كانت بعد الدخول فمذهب مالك وأبي حنيفة الانفساخ في الحال، ومذهب الشافعي الانتظار إلى انقضاء العدة، وعن أحمد روايتان كالمذهبين. وفيه أيضا أي في المغني وإن ارتد الزوجان معا فحكمهما حكم ما لو ارتد أحدهم، وإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة، وإن كان بعده فهل تتعجل أو تقف على انقضاء العدة على روايتين، وهذا مذهب الشافعي. ثم نقل عن أبي حنيفة أن النكاح لا ينفسخ استحسانا لأنه لم يختلف بهما الدين، فأشبه ما لو أسلم، يعني لو ارتدى معا، نسأل الله الثبات والعافية. ثم نقض صاحب المغني قياسه طردا وعكسا، وإذا تبين أن نكاح المرتد لا يصح من مسلم سواء كان أنثى أم رجلا، وأن هذا مقتضى دلالة الكتاب والسنة، وتبين أن تارك الصلاة كافر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة وقول عامة الصحابة، تبين أن الرجل إذا كان لا يصلي وتزوج امرأة مسلمة فإن زواجه غير صحيح ولا تحل له المرأة بهذا العقد، وأنه إذا تاب إلى الله تعالى ورجع إلى الإسلام وجب عليه تجديد العقد، وكذلك الحكم لو كانت المرأة هي التي لا تصلي. هذا بخلاف أنكحة الكفار حال كفره، مثل أن يتزوج كافر بكافرة ثم تسلم الزوجة، فهذا إن كان إسلامها قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان إسلامها بعد لم ينفسخ النكاح، ولكن ينتظر، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن انقضت العدة قبل إسلامه فلا حق له فيها، لأنه تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أن أسلم. وقد كان الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون مع زوجاته، ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنكحتهم، إلا أن يكون سبب التحريم قائما، كأن يكون الزوجان مجوسيين وبينهما رحم محرم، فإذا أسلم حينئذ فرق بينهما لقيام سبب التحريم. وهذه المسألة ليست كمسألة المسلم الذي كفر بترك الصلاة ثم تزوج مسلمة، فإن المسلمة لا تحل للكافر بالنص والإجماع كما سبق، ولو كان الكافر أصليا غير مرتد، ولهذا لو تزوج كافر مسلمة فالنكاح باطل ويجب التفريق بينهما، ولو أسلم وأراد أن يرجع إليها لم يكن له ذلك إلا بعقد جديد. أحكام شديدة جدا هذه يقول بها أئمتنا، فإنه من أئمة السلفيين في هذا العصر، ومن أميزهم في المسائل الفقهية والأصولية وما أشبه رحمه الله تعالى. فلا تستهينن بهذه المسألة العظيمة وهي ترك الصلاة، لأنه يترتب عليها عند كثير من أهل العلم ما يترتب من هذه الأحكام على ردة الرجل عن دينه، نسأل الله الثبات والعافية. وأما حكم أولاد تارك الصلاة من مسلمة تزوج بها، فأما بالنسبة للأم فهم أولاد لها بكل حال، وأما بالنسبة للزوج فعلى قول من لا يرى كفر تارك الصلاة فهم أولاده يلحقون به بكل حال، لأن نكاحه صحيح لأنه لم يكفر ولم يرتد. وأما على قول من يرى كفر تارك الصلاة وهو الصواب الذي يذهب هو إليه رحمه الله على ما سبق تحقيقه في الفصل الأول، فإننا ننظر، فإن كان الزوج لا يعلم أن نكاحه باطل أو لا يعتقد ذلك فالأولاد أولاده يلحقون به، لأن وطأه في هذه الحال مباح في اعتقاده، فيكون وطأ شبهة، ووطأ الشبهة يلحق به النسب. وإن كان الزوج يعلم أن نكاحه باطل ويعتقد ذلك فإن أولاده لا يلحقون به، لأنهم خلقوا من ماء من يرى أن جماعه محرم لوقوعه في امرأة لا تحل له، فيكون الولد للفراش ولا يلحقون به. كلها أحكام شديدة ترتب على الردة، لا بترك الصلاة عند من يرى كفر تاركها، وإنما على الارتداد عن الدين بأي ناقض من نواقض الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الأحكام كلها تترتب على وقوع ناقض من نواقض الإسلام، ليس شرطا ما تنازع فيه أهل العلم من ترك الصلاة هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة نواقض الإسلام القولية والعملية وكذلك الاعتقادية حتى لا يقع في شيء منه، حتى لا يصير مرتدا عن دين الإسلام العظيم، نسأل الله الثبات والعافية. وأما الأحكام الأخروية المترتبة على الردة فمنها أن الملائكة توبخه وتقرعه، بل تضرب وجوههم وأدبارهم، كما قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ويحشر مع أهل الكفر والشرك لأنه منهم، قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. والأزواج جمع زوج وهو الصنف، أي احشروا الذين ظلموا ومن كان من أصنافهم من أهل الكفر والظلم، ومنها الخلود في النار أبد الآبدين بقوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. إلى هنا يقول انتهى ما أردنا القول فيه في هذه المسألة العظيمة التي ابتلي بها كثير من الناس. وباب التوبة مفتوح لمن أراد أن يتوب، فبادر أخي المسلم إلى التوبة إلى الله عز وجل مخلصا لله تعالى. وهذا مشكل إلا إذا أراد التوبة العامة لا من الردة وإنما مما هو دون الكفر، وإلا فكيف يتوجه قوله رحمه الله: فبادر أخي المسلم. والأصل أن لا يكون أخا للمسلمين ولا يكون مسلما أصلا، لأنه يحكم عليه بالردة. يقول: نادما على ما مضى، عازما على ألا تعود، مكثرا من الطاعات، فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. نسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا ما قاله رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، وهي رسالة منتشرة جدا بين طلاب العلم، وفيها أدلة من الكتاب ومن السنة ومن الاعتبار، لا يتكلم بالتشهي ولا بالهوى، وما قاله عليه أئمة من أئمة الإسلام العظام من السابقين ومن بعدهم من أهل الخير والصلاح والعلم والتقى والهدى، أسأل الله أن يرحمهم أجمعين. ولكن هل هذا هو الحكم الذي يسلم أو لا؟ عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم، وافقه الذهبي، وافقهما الألباني وقد مر. وعن عبد الله بن شقيق فيما رواه الترمذي وصححه الألباني قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. من هذه النصوص ينطق بكفر تارك الصلاة لأنها نطقت بذلك، ولكن هل هو كفر مخرج من الملة أم هو كفر دون كفر؟ هل هو كفر عمل أو كفر اعتقاد؟ من الأمور المتفق عليه أن من لم يقر بوجوب الصلاة فهو كافر بالنص والإجماع في النهاية. ومنه الحديث: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، لأنه إما أن يصدق عليه أو يكذب، فإن صدق فهو كافر، وإن كذب عاد الكفر إليه بتكفيره أخاه المسلم. والكفر صنفان: أحدهما الكفر بأصل الإيمان وهو ضده، والآخر الكفر بفرع من فروع الإسلام فلا يخرج به عن أصل الإيمان. وقيل: الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به، وكفر جحود ككفر إبليس يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه. والصواب ما قاله العلامة الإمام ابن القيم أن هذا من كفر الإباء والاستكبار وليس من كفر الجحود. وكفر عناد وهو أن يعترف بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به حسدا وبغيا ككفر أبي جهل وأضرابه. وكفر نفاق وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلب. قال الهروي: سئل الأزهري عمن يقول بخلق القرآن أتسميه كافرا؟ فقال: الذي يقوله كفر. فأعيد عليه السؤال ثلاثا ويقول مثل ما قال، ثم قال في الآخر: قد يقول المسلم كفرا، يعني ولا يكفر بما قال، فقد يقع الكفر منه ولا يقع الكفر عليه. منه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: هم كفر وليسوا كمن كفر بالله واليوم الآخر، كما فيما هو مشهور عن كفر دون كفر. قال النووي في شرح حديث مسلم المتقدم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وأما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه، وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس، فقد اختلف العلماء فيه. فذهب مالك والشافعي رحمهم الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، وبه قال عبد الله بن المبارك وأسحاق بن راهوية، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رحمة الله عليه. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي. واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثاني المذكور وبالقياس على كلمة التوحيد، واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وليس فيه الصلاة، أي في الحديث ليس فيه الصلاة. احتج الجمهور على أنه لا يكفر، الجمهور احتج على أن تارك الصلاة تكاسلا مع الإقرار بها وبوجوبها أنه لا يكفر، احتجوا بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يلقى الله تعالى عبد بهما غير شاك فيحجب عن الجنة، رواه مسلم. حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله، رواه مسلم، إلى غير ذلك. واحتجوا على قتله بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، الحديث في الصحيحين. وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل،
أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو أن فعله فعل الكفار، والله أعلم. انتهى كلام النووي في شرح الحديث. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: وقد سئل عن تارك الصلاة من غير عذر، هل هو مسلم في تلك الحال؟ فأجاب رحمه الله رحمة واسعة، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شيخ لكل العصور، إمام للعصور كلها رحمه الله تعالى. ما زال الناس ينتفعون بفضل الله ورحمته بعلمه إلى يوم الناس هذا، لأنه علم مؤسس على كتاب الله وسنة رسوله، بفهم السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. يقول: وقد سئل عن تارك الصلاة من غير عذر، هل هو مسلم في تلك الحال؟ قال: أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع، لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة أو أوجب عليه بعض أركانها، مثل أن يصلي مثلا بالوضوء وهو لا يعلم فيصلي بلا وضوء فلا يعلم أن الله أوجب عليه الوضوء، أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابة، فهذا ليس بكافر إذا لم يعلم. وقال: وإذا صبر حتى يقتل، يعني إذا ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، فجيء به إلى ولي الأمر إلى الحاكم فقيل له: صل وإلا قتلناك. قال: إذا صبر حتى يقتل فهو يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا كفساق المسلمين. يتساءل: هل يقتل حينئذ كافرا مرتدا أو فاسقا كفساق المسلمين؟ قال: على قولين مشهورين حكيا روايتين عن أحمد، وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة وهي فروع فاسدة. فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل وهو لا يصلي، هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم، ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، لم يقم هذا قط في دين الإسلام العظيم منذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين ربنا تبارك وتعالى. يعني لم يقتل أبدا أحد على ترك الصلاة. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: هذه الفروع مع أنها مشهورة إلا أنها فروع فاسدة ولم تنقل عن الصحابة. فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل وهو لا يصلي، هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم. لهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها ويقال له: إن لم تصلي وإلا قتلناك، وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب. هذا لم يقع قط في الإسلام. ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا ودلت عليه النصوص الصحيحة. هذا كلام متين. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتكلم هنا عن الطبيعة البشرية، عن الفطرة الإنسانية، يقول: هذا غير معهود في البشر أن يرفع السيف على رقبة الرجل حتى يرى شعاعة ثم يقال له: صلي وإلا قتلناه، فيقول: لا أصلي، حتى يقتل وهو مصر على أن لا يصلي. يقول: لا يمكن أن يكون مقرا بوجوبها في قلب، هذا إنما هو كافر مرتد. ما الذي استخرج لنا مكنون قلبه رفع السيف على رقبته أنه أصر على الترك وقدم عليه القتل؟ هذا استخرج لنا مكنون قلب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وكذلك قول عبد الله بن شقيق. فمن كان مصرا على تركها حتى يموت، هذا كله من كلامه رحمه الله، لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون مسلما مقرا بوجوبها. فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، الداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور. فإذا كان قادرا ولم يفعل علم أن الداعية في حقه لم يوجد. والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل، لكن هذا قد يعارضه أحيانا أمور توجب تأخيرها وترك بعض واجباتها وتفويتها أحيانا. فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك، هذا لا يكون مسلما. لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركون تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليه، هؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن، حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فيظهر لنا تقسيم لحال تارك الصلاة، هناك من يصر على عدم الصلاة ويقدم القتل على الصلاة، وهناك من لا يصلي لله تبارك وتعالى صلاة ولا يسجد لله في حياته سجدا، ومن الناس من يصلي ويترك. يقول: فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى، والذي ليس يؤخرها أحيانا عن وقتها أو يترك واجباتها فهذا تحت مشيئة الله تعالى. قد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائض كما جاء في الحديث. سئل رحمه الله عن رجل يأمره الناس بالصلاة ولم يصل، فما الذي يجب عليه؟ قال: إذا لم يصل فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والله أعلم. فيظهر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه قسم الناس بالنسبة إلى هذا الأمر الكبير إلى أربعة أقسام: الممتنع عن الصلاة حتى يقتل، كما في قوله: ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا لوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين. هذا هو الذي قال من قال إن من قال إن هذا يقتل مسلما أو يقتل حدا لا ردة فقد دخلت عليه شبهة الإرجاء، لأن إصراره على عدم الصلاة مع تقديم القتل على ذلك حتى يقتل والسيف على رقبته وهو مصر على الترك، هذا استخرج لنا مكنون صدره وما في قلبه، فحينئذ يكون كافرا باتفاق المسلمين كما قال شيخ الإسلام، فهذا قسم. الثاني: المصر على الترك، كما يظهر في قوله: فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، هذا لا يكون مسلما مقرا بوجوبها، بمعنى أنه يرى رحمه الله كفرة. الثالث: الذي لا يحافظ عليه، ويظهر من قوله: لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، هذا تحت المشيئة لحديث عبادة الذي تقدم. الرابع من الأقسام: المؤمنون المحافظون على الصلاة هم أصحاب العهد في دخول الجنة، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الامتناع من الصلاة حتى القتل مع الإصرار على الترك، وهذان أمران، أنه يمتنع عن الصلاة حتى يقتل، وكذلك الذي يصر على الترك ولو لم يقتل، يقول: هذان قرينان للكفر. فقد قال رحمه الله في الممتنع: لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها، وقال في المصر على الترك: هذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها. فينحصر الخلاف إذن في المصر على الترك، وهذا هو المشكل في كل الأقسام، عليه مدار البحث والنظر، وتحقيق مناط الحكم مرتبط بتنقيح مناطه، فيعود الأمر إلى الإقرار بالوجوب وعدمه، وهذه عقدة المسألة. قال رحمه الله تعالى: وسئل عن الصلاة على الميت الذي كان لا يصلي، هل لأحد في تلك الصلاة عليه أجر أو لا؟ وهل عليه إثم إن تركها مع علمه أنه كان لا يصلي؟ وكذلك الذي يشرب الخمر وما كان يصلي، هل يجوز لمن كان يعلم حاله أن يصلي عليه أو لا؟ فأجاب: أما من كان مظهرا للإسلام فإنه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، من المناكحة والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك. لكن من علم منه النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك من الصلاة عليه وإن كان مظهرا للإسلام. وقال: وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له والصلاة عليه، بل يشرع ذلك. وقال: وقد سئل عن رجل يصلي وقتا ويترك الصلاة كثيرا أو لا يصلي، هل يصلى عليه؟ فأجاب: مثل هذا، ما زال المسلمون يصلون عليه، بل المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليه ويغسلون وتجري عليهم أحكام الإسلام، كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان من علم نفاق شخص لم يجز له أن يصلي عليه، كما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من علم نفاقه. وأما من شك في حاله فتجوز الصلاة عليه إذا كان ظاهره الإسلام. وقال شيخ الإسلام الثاني الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها في المسألة الأولى، وقد رجح استتابة تارك الصلاة، قال: المسألة الثانية أنه لا يقتل حتى يدعى إلى فعلها فيمتنع، فماذا إذا لم يدعى ولم يستتاب؟ وماذا إذا لم يهدد بالقتل من الحاكم؟ أيحكم عليه بالكفر؟ هذا هو الواقع، يعني هذا هو الذي نعيشه. يدعى الذي لا يصلي ثم يستتاب، فماذا إذا لم يدعى ولم يستتب؟ الحاكم إذا دعاه واستتابه هدده أنه إذا لم يصلي قتل بالسيف، فماذا إذا لم يهدده الحاكم بالقتل؟ أيحكم عليه بالكفر؟ فهذا هو الواقع، ينبغي على الإنسان أن ينزل الأحكام على واقعها، هذا مهم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رده على متأخر الفقهاء كما في اختياراته قال: يمتنع أن يعتقد أن الله فرضها ولا يفعله ويصبر على القتل، هذا لا يفعله أحد قط. وقد جاء هذا القول مفصلا من كلامه رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وقد مر بعضه بالمرقاه: فمن تركها فقد كفر، أي أظهر الكفر وعمل عمل أهل الكفر، فإن المنافق نفاقا اعتقاديا كافر، فلا يقال في حقه كفر. الصحيحة كما في كلام الشيخ الألباني رحمه الله، فالجمهور على أنه لا يكفر بذلك بل يفسق، وذهب أحمد في رواية إلى أنه لا يكفر وأنه يقتل ردة لا حدا، وقد صح في رواية لأحمد أنه يكفر وأنه يقتل ردة لا حدا، وقد صح عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي والحاكم. قال: وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور، هذا كلام العلامة الألباني رحمه الله. قال: وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور، وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد في النار. في كلام الشيخ سليمان بن عبد الله في حاشيته على المقنع، ومن علماء الحنابلة كما هو معلوم، والمقنع من كتبهم التي هي أصول عندهم، ختم البحث بقوله: لأن ذلك إجماع المسلمين، فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه، ولا منع ميراث موروثه مع كثرة تارك الصلاة، ولو كفر لثبتت هذه الأحكام. وأما الأحاديث المتقدمة فهي على وجه التغليظ والتشبيه بالكافر لا على الحقيقة، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكقوله: من حلف بغير الله فقد أشرك، وغير ذلك. قال الموفق ابن قدامة، وهذا أصوب القولين، قال الشيخ الألباني: نقلت هذا النص من الحاشية المذكورة ليعلم بعض متعصبة الحنابلة أن الذي ذهبنا إليه ليس رأيا لنا تفردنا به دون أهل العلم، بل هو مذهب جمهور أهل العلم والمحققين من علماء الحنابلة أنفسهم، الموفق هذا وهو ابن قدامة المقدسي رحمه الله وكغيره منهم، ففي ذلك حجة كافية على أولئك المتعصبة تحملهم إن شاء الله تعالى على ترك غلوائهم والاعتدال في حكمهم. رحم الله الشيخ الألباني رحمة واسعة، فإن هذه العبارات الشديدة لا تتوجه إلى مثل أولئك الأعلام الذين ذهبوا إلى كفر تارك الصلاة كالإمام ابن باز والعلامة ابن عثيمين وغيرهم، فإنهم ما كانوا من المتعصبة ولا شيء، وإنما كانوا يبنون على النصوص ويذهبون إلى كلام قال به الأئمة من السلف، وكذلك يصنع هو رحمه الله تعالى كما يذهب إلى رأي الجمهور في هذه المسألة، فما هو بالذي يتكلم بالتشهي ولهم، ولا هو بالذي يتعصب لرأي لا يقوم الدليل عليه ولا هم. فرحمهم الله جميعا رحمة واسعة وجمعنا وإياهم مع النبي في الفردوس الأعلى من الجنة. قال: بيد أن هنا دقيقة قل من رأيته تنبه لها أو نبه عليه، فوجب الكشف عنها وبيانها، فأقول إن التارك للصلاة كسلا إنما يصح الحكم بإسلامه ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه أو يدل عليه، ومات على ذلك قبل أن يستتاب كما هو الواقع في هذا الزمان. أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى الصلاة والمحافظة عليها فاختار القتل عليها فقتل، فهو في هذه الحالة يموت كافرا. هذا كلام العلامة الألباني، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا تجري عليه أحكامهم. إذن هذا الذي تسمعه وقول العلامة الألباني الذي يذهب إلى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يخرج بهذا الترك من المل. قال: ولكن لو استخرج مكنون قلبه ومخزون صدره فقيل له صل وإلا قتلناك واستتيب فأبى إلا أن يترك الصلاة واختار الكفر، قال: فلا يكون إلا كافرا ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا تجري عليه أحكامهم. هذه مسألة تكون بالاستتابة والتهديد بالقتل من الحاكم. وأما عامة التاركين للصلاة الذين يقرون بالوجوب فهم لم يستتابوا ولم يهددوا بالقتل إن لم يصلوا، فكان ماذا؟ نسأل الله أن يرد المسلمين أجمعين إلى الحق والخير والهدى والرشد ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة الطويل الذي رواه أبو سعيد وهو في السلسلة الصحيحة في الجزء السابع منه ترجم له الألباني رحمه الله بقول: حديث الشفاعة وأنها تشمل تارك الصلاة من المسلمين. ثم ساق الحديث رحمه الله تعالى وقال بعد تخريج الحديث هذا التخريج الذي قد لا تراه في مكان آخر وبيان أنه متفق عليه بين الشيخين وغيرهما من أهل الصحاح والسند والمسانيد، فيه فوائد جمة عظيمة. ثم راح يسوق تلك الفوائد رحمه الله تعالى إلى أن ذكر من الفوائد ما يتعلق بترك الصلاة، وأن الله تبارك وتعالى يخرج أولئك الذين يخرجهم من النار ولم يعملوا خيرا قط، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما تمسك به العلامة الألباني رحمه الله تعالى، بل واستدل من الحديث على أن الذين يخرجون لم يكونوا من أهل الصلاة لأنهم أعني المؤمنين، كما في الحديث الذين يجادلون ربهم تبارك وتعالى يقول: ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار، يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم لم تغش الوجه. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجون منها بشرا كثيرا فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال ثم يعودون فيتكلمون فيقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا. ثم يقول ارجعوا فمن كان في قلبه وزن نصف دينار فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا حتى يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة فيخرجون خلقا كثيرا. ففي هذا الحديث أنهم يعرفون إخوانهم الذين دخلوا النار بمواضع السجود، لا تأكل النار مواضع السجود، ولكنهم يذهبون بعد ذلك ليخرجوا أقواما آخرين من في قلبه مثقال دينار من الإيمان إلى غير ذلك، لأنهم أخرجوا في المرة الأولى كل من عرفوه بسيماه ممن لم تأكل النار مواضع السجود منه، فهؤلاء قد خرجوا، فبداهة من بقي لم يكن من أهل الصلاة، لأن الأولين كانوا من أهل الصلاة ودلت عليهم سيماهم فعرفوهم فأخرجوهم. ثم جعلت لهم علامة أخرى، من كان في قلبه مثقال ذرة أو نصف دينار إلى هكذا إلى مثقال ذرة من إيمان، فبدهي كما يقول العلامة الألباني أن هؤلاء لا يعرفون بسيماهم، لأن الذين يعرفون بسيماهم من أهل الصلاة قد خرجوا في المرة الأولى، لأنهم دخلوا فعرفوهم لأن النار لا تأكل مواضع السجود. يقول فبداهة هؤلاء لم يكونوا من أهل الصلاة. يقول منها شفاعة المؤمنين الصالحين في إخوانهم المصلين الذين أدخلوا النار بذنوبهم، ثم في غيرهم ممن هم دونهم على اختلاف قوة إيمانهم، ثم يتفضل الله تبارك وتعالى على من بقي في النار من المؤمنين فيخرجهم من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. قال وقد توهم بعضهم أن المراد بالخير المنفي تجويز إخراج غير الموحدين من النار، وليس كذلك، ورد ذلك بأن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين، يعني لابد أن يموت على لا إله إلا الله، لابد أن يموت مسلما. قال هذا الحافظ كما في الفتح لأحاديث ذكرها. يقول لم تغش الوجه، يعني النار كما في الحديث، وكذلك إلا دارات الوجوه، أن من كان مسلما ولكنه كان لا يصلي لا يخرج إذ لا علامة له. فتعقب الحافظ هذا القول وهو من كلام ابن أبي جمرة بقوله لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة لعموم قوله لم يعملوا خيرا قط. فات الحافظ، يقول الألباني، فات الحافظ رحمه الله أن في الحديث نفسه تعقبا على ابن أبي جمرة من وجه آخر، وأن المؤمنين كما شفعهم الله في إخوانهم المصلين والصائمين وغيرهم في المرة الأولى فأخرجوهم من النار بالعلامة، فلما شفعوا في المرات الأخرى وأخرجوا بشرا كثيرا لم يكن فيهم مصلون بداهة، وإنما فيهم من الخير كل حسب إيمانه. وهذا ظاهر جدا لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى، هذا كلامه رحمه الله تعالى. قال وعلى ذلك فالحديث دليل قاطع على أن تارك الصلاة إذا مات مسلما يشهد أن لا إله إلا الله لا يخلد في النار مع المشركين، ففيه دليل قوي جدا أنه داخل تحت مشيئة الله تعالى في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ذكر حديث المسند من رواية عائشة رضي الله عنها وإن كان لا يرتضيه بإسناده، إلا أنه ذكر أن له شواهد، وهو ما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة، وفيه فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء الله. الألباني رحمه الله تعالى في هذا البحث الذي توسع فيه عند ذكر حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه تحت الترجمة التي مر ذكرها، استل هذا التعليق على هذا الحديث وأخرجه في رسالة برأسها، وهي رسالة حكم تارك الصلاة للعلامة الألباني، وفيها ما ينبغي النظر إليه بعين الاعتبار، وما مر من كلامه رحمه الله تعالى عندما قال: وأما الرجل إذا قيل له صل وإلا قتلناك فأبى إلا ألا يصلي حتى قتل، فإنه إنما يموت كافرا مرتدا ولا تجرى عليه أحكام الإسلام، فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، إلى غير ذلك مما قاله رحمه الله تعالى. فهذا البحث في ذلك الموضع من السلسلة الصحيحة في الجزء السابع منه، وكذلك ما استل من ذلك الموضع وصار رسالة مستقلة مما على طالب العلم أن ينظر فيه وأن يجتهد في النظر في الأدلة التي ساقها رحمه الله تعالى، لأنه ختم الكلام بقوله: فإني أرجو مخلصا كل من وقف على هذا الحديث وغيره مما في معناه أن يتراجع عن تكفير المسلمين التاركين للصلاة مع إيمانهم بها والموحدين لله تبارك وتعالى، فإن تكفير المسلم أمر خطير جدا، وعليهم فقط أن يذكروا بعظمة منزلة الصلاة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يرحم العلامة المصنف وأن يجمعهما وأن يجمعنا معهما في الفردوس الأعلى من الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.